بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة؟ البصاق في المسجد. ما حكم البصاق في المسجد؟ محرم، نعم. وما هي كفارته؟ دفنها، كفارتها أن يدفنها. هذا إذا كان المسجد مفروش من تراب حصباء، أما إذا كان مفروش بهذه الفرش الموجودة كفارتها هي إزالة ذلك القذر، يزيله، يمسحه، يزيله، وليس أن يدفنه. يدفنه بماذا؟ إذا بصق الإنسان في الصلاة في المنديل، هل يبصق أمامه عندك أو يلتفت جهة اليسار؟ يعني لا يبصق أمامه، حتى لو كان في منديل لكن لا يكون متوجه للقبلة، فيلتفت قليلا إلى اليسار ثم يبصق في المنديل أو في ردائه. أي نعم. لماذا لا يبصق عن يمينه؟ ورد النهي أنه لا يبصق عن يمينه، عن يمينه ملك، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ليدفن. هذا إذا كان خارج المساجد اليوم هذه، أو كان في مسجد ما فرش لا زال ترابا أو رملا، يبصق عن تحت قدمه اليسرى ثم يدفنها وهو في الصلاة. في جواز العمل اليسير في الصلاة، هذا الآن حركات لكنها يسيرة للحاجة، كل إنسان يحتاج إلى أن يبصق، يتنخم، يمتخط إذا كان مزكوما أو نحو ذلك. أما كثرة الحركة في الصلاة لغير حاجة ما في داعي لها، لا تضعف الأجر، وربما إذا أكثرت منها تبطل صلاتك ويقل أجرك، إذا لم تبطل يقل أجرك. بعضهم تعود خلاص قليلا كل قليل، وإذا به يمتخط ويتنحنح ويتكحكح ويبصق ويدفل، المهم حركات كثيرة في الصلاة، وهذه قد تكون إذا تطورت مع الإنسان قد تكون أشبه ما تكون بالحالة النفسية. بعضهم واصل في الصلاة وإذا به يجر نفسا أو يتنخم أو يتنحنح أو نحو ذلك، لكن إذا كان يحتاج أو كان مريضا ليس عليه شيء. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، قال وحسن الشعر بها والنوم فجائز ليس عليه لوم. هذا من أحكام المساجد، جواز إنشاد الشعر الحسن في المسجد وكذلك النوم. وهاتان مسألتان نذكرهما إن شاء الله تعالى. مسألة الأولى إنشاد الشعر في المسجد، إنشاد الشعر في المسجد. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب إنشاد الشعر في المسجد، باب إنشاد الشعر في المسجد، باب التنبيه. الإنشاد ما هو يأتي بالأورج والبيانو والموسيقى على صيغة الإنشاد، الإنشاد هي القراءة، القراءة العادية تسمى إنشاد، لأن الإنشاد هو الإعلام وليس بالاصطلاح المعاصر أنك تلحن على هيئة الزوامل أو ما يسمى بالشيلات أو ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، هذه فيها خاصة المصحوبة بالآلات هذه محرمة، مصحوبة بآلات الله، حتى سواء سميتها أغنية أو سميتها إنشاد أو سميتها شيلة، ما دام والآلة آلة له بالأورج أو البيانو أو العود أو الطبل أو غير ذلك كله محرم، سميه ما شئت، العبرة بالآلة. وهكذا أيضا أضف إلى ذلك ما تضمنه الشعر، فمن الشعر ما يكون حسن في نصر للإسلام والمسلمين، ومنه ما يكون عبارة عن تمادح أو وصف الخدود والقدود أو الخنا أو الرفث أو الفسوق أو نحو ذلك. وقد انتشر فترة من الفترات، الفترة السابقة، فترة ما يسمى بالصحوة، الصحوة الإسلامية، انتشرت ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، ظلموا الإسلام والله، كل شيء حملوه على الإسلام، أناشيد إسلامية، ديسكو إسلامي، رقص إسلامي، فيديو إسلامي، يعني كل شيء إسلامي، بنك إسلامي، ربا إسلامي، مسرحية، تمثيلية، كله إسلامي، والإسلام من ذلك بريء، إذن ليس العبرة بالمسميات، العبرة بالحقائق، العبرة بحقائق الأمور. قال فيه حديث أبي سلمة أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة، يطلب الشهادة منه. وحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، من أبرز الشعراء، أبرز الشعراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، قال: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا كريم الأصل شيمته الوفاء. يعني في تعديل الكلمة الأولى في شك فيها، إلى أن قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، الحديث في صحيح مسلم مع القصيدة بكاملها. قال أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل، روح القدس جبريل. قال أبو هريرة: نعم، حديث متفق عليه، نعم، اللهم أيده بروح القدس الذي هو جبريل. قال المؤلف: ليس في حديث هذا الباب بيان أن حسان أنشد شعرا في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الخلق، وبه يتم معنى هذا الباب. قال سعيد بن المسيب: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يعني كأن عمر أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجد، فقال حسان بن ثابت: كنت أنشد الشعر وفي المسجد من هو خير منك، أي خير من عمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. يدل هذا أن قول الرسول لحسان أجب عن رسول الله كان في المسجد، وأنه أنشد فيه ما جاوب به المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إنه فيهم أشد من وقع النبل. الشعر هي المشركين والمبطلين شديد عليهم، والشاعر إذا أعطاه الله بسطة في الشعر وسخره في نصر الدين إنه يكون به نفع عظيم، نفع عظيم جدا. فإن الشعر له تأثير في النفوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: إن من البيان لسحرا. ما الذي جعل الجماعة الآن ينساقون كقطيع الأغنام؟ إلا قضية الزوامل، صح ولا لا؟ جعلهم خلاص اسمع زامل وذهب يقتل حتى أبوه. فالشعر له تأثير، وخاصة كما سمعت من تعود عليه وأثر فيه أنه قد يؤثر فيه جدا. والشعر يعتبر ديوان العرب، كانوا يتفاخرون به، يتباهون به، فبه كانت ترفع قبائل وتخفض قبائل بسبب الشعر، رب قبيلة رفعت بسبب بيت من الشعر، وقبيلة نكست أعلامها بسبب بيت من الشعر. قد ذكرت لكم قبل أيام نماذج على ذلك. نمير كان أحدهم إذا تباهى يسأل يقول: من أين أنت؟ يقول: أنا نميري ولا فخر. جاءت امرأة هجته، قالت له: فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فكان بعد ذلك إذا سئل عن نسبته لا يجرؤ أن يقول: أنا نميري. خلاص، امرأة هجتهم أطاحت بالقبيلة بكاملها. وقبيلة أخرى كانت تلقب بقبيلة أنف الناقة، كان يستحي أحدهم أن يقول: أنا من بني أنف الناقة. فلما جاء علو الحطيئة فقال: قوم هم الأنف وأما غيرهم ذنبوا، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا. فكان بعد ذلك إذا قيل لأحد: من أين أنت؟ يقول: أنا من بني أنف الناقة، يتفاخر بسبب بيت من الشعر. قال: واختلف العلماء في إنشاد الشعر في المسجد، فأجازته طائفة إذا كان الشعر مما لا بأس بروايته، فيه نصر الدين نصر السنة، لا بأس بقراءته في المسجد، إنشاد الشعر في المسجد أي قراءته أو الاستشهاد به في المحاضرات أو الكلمات لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. شعر مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. هناك رسالة السيوطي سماها أحاديث الشعر، يعني الأحاديث التي وردت في فضل الشعر، لم يصف له منها إلا القليل، ولكنه ثبت في ذلك أحاديث. قد ذكر أبو هلال العسكري في مقدمة كتابه الصناعتين شيئا كثيرا في فضل الشعر، ولكن لا يكثر الإنسان منه حتى يشغله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني حتى يشبع من القيح، أهون من أن يمتلئ شعرا. فلا يكثر الإنسان من الشعر حتى يكون هو شاغله وديدنه، لكن لا بأس أن يتعلم الشعر أو ينظم الشعر أو يقول الشعر، فإن من البيان لسحرا ومن الشعر لحكمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب كرسيه لحسان، يقول له: اهجهم، إن روح القدس مع حسان ما دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال: ارسلوا لهذا الضرب الذئب الضارب بذنبه وأدلع لسانه يريد أن يهجو المشركين، جاء هذا عن أبي بن كعب أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك فإنني فيهم نسب. يقول لحسان: قال والله يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لا تخاف على نسبك، سأخلص نسبك من كفار قريش هؤلاء، أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. والشعراء كما قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كثير من الناس قد يتجاوز في الشعر. مرة حصلت مناظرة بين شخصين، واحد اسمه عباس فتوني وهذا من لبنان، وهذه تعتبر أشهر مناظرة في العالم بين شاعرين، شاعر يمني اسمه فؤاد المحنبي من جهة زبيد، وشاعر آخر من لبنان اسمه عباس فتوني، وهذه كانت المساجلة الشعرية في قطر، جمعوا فيها أقوى الشعراء، شاعر يمني وشاعر لبناني، وكانوا يرتجلون الشعر رتجالا، كل واحد يتكلم. شاهد في نهاية المسابقة فاز صاحبنا اليمني، لكنه بالغ شطح شطحة كبيرة، كان من ضمنها أنه قال: لمحت المحنبي فالمحنبيا لأهل الشعر آياتي فنوني، يعني يقول لمحت أي أبصرت المحنبي، اسمه فؤاد المحنبي، فالمحنبيا لأهل الشعر، يعني قد هو النبي حق الشعراء. فهو بهذا قارب قول المتنبي الذي ادعى النبوة، وحتى أنهم كفروه. المتنبي شاعر قوي، ولكن سمي متنبي لأنه قيل ادعى النبوة، وأشهر المصادر أنه تاب من ذلك. الشاهد أن هذا البيت بيت خطير، بيت كفري هذا البيت. لمحت المحنبي فالمحنبيا لأهل الشعر آياتي فنوني. وفي آخر المناظرة يقول: صيتي يضارع ضوء الشمس في يمني، وأسأل الله أن أطوي الدنا صيتا. يقول له: أنا صيتي يضارع ضوء الشمس في يمني، يعني أينما وجدت الشمس في اليمن أنا صيتي هناك، يضارع يشابه، وأسأل الله أن أدوي الدنا صيتا. هذا بيت جميل، الشاهد أنه غلبه الشاعر اليمني، غلب ذلك الشاعر، مع أنه ذلك الحقيقة كان قويا أيضا. وتحصل تجاوزات، وحتى هناك كان كثير إلى قريب تحل قضايا قبلية بسبب قصائد من الشعر. كان هناك ثأر بين قبيلة من قبائل الحدى، قبيلة من قبائل خولان، مقتول قتل قتل، استمرت القضية لعدة أشهر إلى أن وصلوا إلى بالأخير يأسوا، لأن قبائل كبيرة والمقتول من قبيلة أيضا كبيرة، إلى أن وصلوا رفضوا إلا القصاص. لما حضروا إلى صيحة القصاص قام أحد الشعراء استأذن، والناس مستعدون، بنادق موجودة، قربوا القاتل يقام عليه الحد. قال: عندي آخر مشاركة، قبل أن تقيموا حد القصاص. قالوا تفضل. قال عندي أبيات شعرية. ولهم في القضية دخلت فيها الدولة بجميع أجهزتها ما استطاعت. أتى بقصيدة أحفظ منها بيتا واحدا الذي موضع الشاهد. أتى بها بالطريقة النبطية. قال ها وينقي من صاحبي وأين خبي شاربي الآن جيناكم بحكم القبيلة ولا قصاص. قالوا عفيت وحصل عفو قبل تنفيذ حكم الإعدام وعفوا عن القاتل بسبب قصيدة وهي مشهورة. وذكروا قصة أخرى لعل نختم بها وفيها طرفة. قالوا كان عامل من عمال الإمام اختصم مع بعض نزل إلى جهة أبين، وهذه الأماكن أماكن شافعية ما دخلها الشيعة، وكان الناس معتادين على الضم والتأمين وبقية السربلة وعدم التأمين أصحاب مطلع الزيود. فلما جاء عامل الإمام أراد يلزم الناس بالمذهب ويفرض عليهم أن يؤذنوا بحياة على خير العمل وألا يقولوا آمين بعد الفاتحة. اختلفوا ارتفعت القضية إلى الإمام أحمد حميد الدين. أرسل الإمام أحمد إلى سلطان يافع، كانت سلطنة، أرسل إليه كتاب يطلب منه بالتدخل بين عامله وبين أصحاب أبيان. فأتى إليهم ما قضيتكم؟ قالوا قضيتنا هذا جاء يملي علينا المذهب ويريدنا أن نؤذن بحية على خير العمل ويمنعنا من أن نقول آمين بعد الفاتحة. قال بس هذا قضيتكم؟ قالوا نعم. كتب أبيات إلى الإمام أحمد، قال يا ذي طلبت اليافع تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حية على خير العمل وإحنا لنا التأمين بعد الفاتحة. يا ذي طلبت اليافع تبغون حل، الحل عند أهل العقول الراجحة، أنتم لكم حية على خير العمل وإحنا لنا التأمين بعد الفاتحة. لما وصل هذا الكتاب إلى الإمام أحمد حميد الدين قال يعتمد حكم اليافعي. خلاص اعتمد حكم اليافعي. كانت تحل القضايا ببساطة بشعر، بيت من الشعر. وما كان يملي على الناس، شوف الدولة دولة الإمام أحمد ما كان يملي على الناس المذهب، بقيت دولته متمركزة، كانت عاصمة دولة الإمام أحمد في تعز أكثر من 70 سنة، وخرج منها ولا يوجد معه مسجد يؤذن بحية على خير العمل لمدة 70 سنة. واليوم يأتي إلى مناطق سنية شافعية أب عن جد ما يعرفون يوما من الدهر أن يؤذن بحية على خير العمل. قال أنت منافق، أذن بحية على خير العمل، إذا بك تسمع لو الناس بعدها يرسلون أيديهم يؤذن بحية على خير العمل. في إلزام الناس بالمذهب، وهذه من أسوأ طرقهم، هو التضييق ومحاربة الناس في دينهم. قد حاربوا الناس في دنياهم، الشعب اليمني جلد صبار، شوف أظن هناك شعب مثل الشعب اليمني حيث الصبر، صبروا الناس إلى الآن أكثر من 10 سنوات من غير رواتب صابرين، ولكن الأدهى من ذلك التضييق في أمر الدين، يأتي يضيق عليك في أمر دينك، يلزمك افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، الله المستعان. خلاصة من هذه المسألة أن إنشاد الشعر اختلف فيه، منهم من كرهه ومنهم من استحبه ومنهم من أجازه. الصحيح على أن الشعر الحسن لا بأس به، وهو جائز إنشاده في المسجد، وإنما يمنع الإكثار منه، حتى يغلب عليه، يكون الغالب عليه هو الشعر. لهذا قال القرطبي قد اختلف في ذلك، فمن مانع مطلقة ومن مجيز مطلقة، والأول التفصيل وهو أن ينظر إلى الشعر، فإن كان مما يقتضي الثناء على الله وعلى رسوله أو الذب عنهما كان كما كان شعر حسان ويتضمن الحظ على الخير فهو حسن في المساجد وغيرها، وما لم يكن كذلك لم يجز، لأن الشعر في الغالب لا يخلو من الفواحش والكذب والتزيين بالباطل، ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر، والمساجد منزهة عن ذلك. قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال الشوكاني بعد ذكر الحديث السابق الذي في جواز إنشاد الشعر: وقد عارضت أحاديث أخرج ابن خزيمة وصححه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وله شواهد. وجمع بينها وبين حديث الباب بأن النهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة، وما لم يكن فيه غرض صحيح والمأذون فيه ما سلم من ذلك. وقيل مأذون فيه مشروط بألا يكون ذلك مما يشغل من في المسجد. إذن هذا الخلاصة، الشعر إذا كان لنصرة الدين، نصرة الحق، والذب عن الشرع والثناء على الله، أو قصائد زهدية وترغيب وترهيب، هذا لا بأس به. وأما قصائد الجاهلية أو التمادح، مدح فلان أو علان، ولو كان أيضا حتى بالباطل، هذا ينبغي أن تنزه عنه المساجد.